صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الهجرة اشتقت من هجر الأوطان وهجر المألوفات، كأنه الإنسان في حياته منذ أن يولد، طبعا يولد على تربة، أي التربة اللي يولد عليها تعتبر مسقط رأسه وطنه، بعدين أي التربة يرتبط بها بمشاعره وبمصالحه وبآلامه وآماله، إذا أراد يفارقها مو سهل عليه، جدا مو سهل عليه، لأنها تقريبا تصير جزء من كيانه، بحيث يصبح صعب عليه أن يبارحها ويبعد عنها. وأعتقد موضوع الهجرة سبق أن أشبعناه بكثير، لكن أكو جوانب لابد من التعرض إليها. هذه أول ما يطرح على البال او سؤال يطرح، ان دوافع الهجرة عند النبي صلى الله عليه وآله اللي ادت الى ان يطلع من مكة ويطلعون ويا المسلمين، شنو كانت الدوافع من وراءها؟ هل يعني مجرد الفرار بالدين؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمين ما كانوا يقدرون مثلا يؤدون شعائرهم واضطروا الى ان ينقلون انفسهم الى بلد اخر حتى يكون اكو عندهم مجال او حرية لاداء شعائرهم، وهذا المبرر الاول للهجرة. سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث شنو الحكم، بس نتساءل ان النبي دوافع كانت هي هذا الدافع فقط، لان المسلمين ما كانوا يمكنوهم المشركين من اداء شعائرهم الدينية فاضطروا الى ان يطلعون يعوفون اوطانهم وهجروا اموالهم وديارهم وخرجوا، هذا هو الهدف او بالاحرى هذا هو الدافع؟ لا، مو بس هذا الدافع. احنا نعرف ان الدعوات اشبه شيء بالنبات، يعني انت الان لما تريد تاخذ لك نخلة وتحاول تخلي هاي النخلة مثلا بالقطب الجنوبي او بالقطب الشمالي ما تطلع ولا تنتج ولا تعطي عطاء، مو عيب بالنخلة، النخلة بيها قابلية النمو، لكنه البيئة مو بيئتها. بعض الدعوات في واقع الامر تريد بيئة تناسبها، تريد بيئة تحتاج الى بيئة مناسبة، وهذا موضوع جدا ضخم ان شاء الله الليالي الاتية قد اشير الى ان الاسلام في واقع الامر ما انطلق الا في اماكن بعيدة عن مهده ايضا، وهي نقطة هامة جدا هامة. واسمح لي شوية اجرح مشاعر، لكن الواقع هو هذا. يعني احنا نلاحظ اذا استثنينا عهد الصحابة فقط، العهود الاخرى الاسلام ازدهر بالامكنة البعيدة اكثر. فدوافع النبي صلى الله عليه وآله للهجرة ان رسالة الاسلام ما يمكن ان تؤدى كما ينبغي بمكة، لانه وقفوا المكيين في وجه الرسالة موقف غايب الصلابة. يعني ما مكنوا المسلمين من اداء شعائرهم من ناحية، ومن ناحية ما اعطوا مجال للدعوة بان تنطلق، ما هي اولها التربة الصالحة. فلذلك اضطر رسول الله صلى الله عليه وآله الى الهجرة، هذا هدف او هذا الدافع، هذا الدافع الاساسي. ولذلك شوف تعبير الآية الكريمة، والذين هاجروا في الله، كأنه أقعدنا أحيانا هجرة مو في الله. يعني واحد يهاجر يروح يريد يحصل مكسب، واحد يهاجر من أجل امرأة يريد أن يتزوجها، واحد يهاجر من أجل هدف آخر، واحد لا، هجرت في الله. يعني كل ما الى علاقة بالله، كل ما الى علاقة بالدعوة الاسلامية، اللي هاجر في الله هذا الله عز وجل رتب له جزاء سيمر علينا. فاذا اول شيء يمر على اذهاننا ان النبي صلى الله عليه وآله ما طلع لمجرد الفرار، لا لا، طلع ليحمل الدعوة، يوجد لها مكان لان تنبت. من ناحية المسلمين يتجمعون ويعيدون الكرة، يعني بتعبير اخر اشبه شيء بالانسحاب بالنسبة للجيش. شلون جيش ينسحب انسحاب تكتيكي مثل ما يعبروا عنه العسكريين، ثم يعود لاستئناف الهجمة، كذلك المسلمين هكذا صنعوا، طلعوا ولموا شملهم وتجمعوا وعادوا مرة اخرى. اذا ما كانت المسألة مسألة فرار بقدر ما هي مسألة تخطيط، وإلا مو فرار من الساحة أو المعركة، لا لا، عملية تخطيط. والتخطيط كان في الله عز وجل. جد هذه الهجرة عادة تترك مضاعفات، شوية تنبه لي من جملة مضاعفات الهجرة. الإنسان إذا طلع عن وطنه راح يتعرض الى مضاعفات. شنو المضاعفات؟ مثلا اولا راح ينفلت من الرقابة. يعني عندنا علماء الاجتماع يعدون وسيلة من وسائل الضبط الجيرة. يعني الانسان يضبطه شنو؟ مكان اللي هو به، جيرانه يعرفوه، هذا معروف فلان ابن فلان وجاره فلان ابن فلان. لذلك سلوكه يكون سلوك مراقب، يعني هو مرتبط، يقول لك انا هذا فلان يعرفني وفلان يعرفني وانا ما اقدر انحرف، ما اقدر اغلط، لان الناس تعرفني. فتعتبر وسيلة من وسائل الضبط الجيرة، اي وحدة. اثنين، وسيلة من وسائل الضبط الارتباط بالتربة وبالعرض، لانه هذا في بيئة إلها أعراف اجتماعية، يراعي عرضه ويراعي مقدساته ويراعي تربته عندما يسمى حب الوطن. زين، هذا إذا طلع بره يضعف انتماءه إلى تربته من ناحية، يكون عنده انفلات أيضا من ناحية أخرى، لأن الجيرة هاي وسيلة الضبط انعدمت. الثالثة، راح يتعرض الى ظروف اقتصادية لعلها غير ملائمة. واذا صار عنده ظرف اقتصادي غير ملائم، يعني اذا شغل ما عنده او جاع او تعرض الى عوز، هذا عامل مساعد على الانحراف. نبهي، لان كلهم يكون يعالجا انسان لما يطلع، لان كلهم يكون يعالجا، لان هذا كان بيته تفرض كوخ، لكن هالكوخ لامة، بيته وفرضه بسيط لكن لامة. من ناحية معتاد ان يشد حاجته ولو بشيء بسيط، يطلع برا قد يكون ميتيسر لان يشد حاجته ولو بشيء اكثر من البسيط، لان كلهن مضاعفات الهجرة يتعرض اليهن الانسان. فديش تلافاهن النبي صلى الله عليه وآله، تنبه لي شوف الملافات كيف الإسلام تلافى هذه النقطة، لأن هذه إذا ما يتلافاها راح تطي فادحة تشبب مشاكل كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أول سنة من بعد الهجرة بدأ بالأمور التالية: أولا آخى بين المسلمين، أول سنة من الهجرة قام يآخي بين المهاجرين والأنصار بين المسلمين، واحد يجعله أخ للثانية. السنة الأولى للهجرة وحدة. اثنين، غرش في نفوسهم روح التعاون لسد الحاجة. هذا اكو عنده زائد شوية عن حاجته، وهذا ما عنده شيء. النبي صلى الله عليه وآله رباهم او دفعهم او شحنهم علما لثلاث النقص، قالهم اللي عنده زائد خلي يطل اللي عنده نقص، خلوا التوازن يبقى محفوظ. وفعلا فعلا تلقوهم الانصار ووقفوا موقف غاية بالروعة، وفروا لهم المنازل، وفروا لهم الطعام، وفروا لهم الجانب النفسي وهو اهم. انت ملاحظ ان هذا المهاجر يشعر بغربة اذا طلع برا، يشعر بغربة ضياع، لا اهله يمه ولا اصدقائه ولا ابناء جلدته، فيبدأ يشعر بكثير من الغربة. لما آخى النبي ما بيناتهم ازال الغربة، رفع الوحشة من نفوسهم، وفر لهم وسائل الطعام، وسائل السكن، وسائل الراحة النفسية، كلها عن طريق التآخي. بعد حفظهم عن الانحراف. بعد بالاضافة الى هذا كله شنو؟ بدأ يشدهم الى الشعور بتربتهم. اي واحد يجي من مكة يسأل النبي يقول له كيف خلفت مكة، فاذا وصف لمكة عين النبي يتغرغر بالدموع، نعم ينسكب دمعه. شنو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا يريد يشدهم الى تربة البلد. ملاحظ هذا اللي يطلع يهاجر كن يبقى مشدود الى وطنه، مو طلع خلص قطع حلايقه، ومو طلع برا خلص انحرف، طلع برا مثلا حول المأساة او النكبة حولها عنده الى وسيلة من وسائل الارتزاق مثلا. لا، هاي كلها اعراض انحرافية تعتبر بالنسبة الى الهجرة. شو تتنبه واحد من الشعراء يقول: يا دار بعض بنيك اسمنه الطوى منا كما امتص الجراح قرادو، والبعض يمسح عارضيه مرددا ان المسالك خيرهن حياد، والبعض يبحث عن مجيد ها هنا او ها هنا حيث الجراح مزاد، والبعض انشته المهاجر امة تشوى ويحرق لحمها الجلاد، والبعض يصرخ بالجهاد وما له الا الحديث عن الجهاد جهاد، اولئك من حملوك سوقا مربحا وحملتهم عبئا فحت وحادوا، اما بنوك الصدق فالبلوى لهم والقتل والتشريد والابعاد. تنبه لي. فالواقع المسألة اذا مضاعفات الهجرة النبي صلى الله عليه واله اخذ لها حيطة، لانه هذه اذا صار البناء المضاعفات تفتك بالمجتمع المسلم اللي هاجر ما سوينا شيء، راحت اهداف الهجرة. يعني فقد المسلمون الغاية من هجرتهم. النبي صلى الله عليه وآله خطط لهذا المعنى تخطيط. فأولا أوجد لهم الكفاية، ثم شدهم إلى أوطانهم، ثم إلى جانب ذلك كله آخى ما بينهم، رفع عنهم الشعور بالوحشة. يعني كل مضاعفات متصورة النبي عالجها، حتى دول من يطلعون لا يشعرون انهم بعدوا عن دار اسلامهم او عن دينهم. اثنين ثالثة عندهم لما طلعوا برا قالهم النبي مو معناه انتوا المشركين اخذوا منكم داركم وطلعوكم من بلدكم، معنى هذا انتوا راح تجون تقعدون بس تقولون خلاص شو نسوي احنا طلعنا ها وخلينا نعبد الله هنا بس بالصلاة وبالصوم وبالدعاء. لا، هذا مو علاج. العلاج قام النبي يجند سرايا، يجمع من عندهم سرايا يجندهم ويسلحهم ويرسلهم الى مكة، يرسلهم الى عير قريش. القوافل التجارية مع القريش اذا مرت نعم يعترضوها، يأخذون اموالها، اموالهم منتهبة منهم. زين، في نفس الوقت يوديهم حتى يقلقون راحة المشركين، مو خلص هذا اخذ مني داري وانا خلاص اوقف عائله، اخذ من عندي بلدي وانا اوقف عائله، ها؟ لا، مو هذا، مو هذا، مو هذا العلاج، مو هاي الروح التي يريدها الاسلام. الروح التي يريدها الاسلام ان يكون الانسان حريصا على وطنه مثل ما يكون حريص على عرضه، لان هاي داره، هذه تربته، نعم، وتربته ينبغي ان يضرى للدفاع عنها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه واله اخذ يجند كتائب، يجند سرايا، ويبعث السريه وراء السريه، سريه وراء السريه، بحيث ما خلى قريش يستقرون ابدا، ابدا ما خلى قريش. وشلون يعني السرايا على صغرها، لكن كانت تلعب دور مهم، يعني قد السريه ما تتجاوز 5-6، لكن مع ذلك هذولا يكمنون للمشركين بالطرق، يلاحقونهم، يعترضون تجارتهم، يقومون بادوار ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت، كل ذلك حتى يزعزع هذا المجتمع الظالم اللي اعتدى على الارض فاخذها، واعتدى على الدعوه فمنع الناس من ممارستها، واعتدى على الاموال فنهبها. فكان رسول الله صلى الله عليه واله يجند هؤلاء ويرسلهم على اساس انهم سرايا، وهذه السرايا تقلق راحة المشركين. وهذا اللي صار بالفعل، بالفعل هذا اللي ما ترك النبي صلى الله عليه واله وسيلة في هذا الميدان حتى الحرب النفسية. تعرف الحرب النفسية استعملها النبي صلى الله عليه واله، ارسل جماعة ذولا شنو مهمتهم؟ يطبون في مجتمع قريش وينشرون بان النبي مستعد الان بتعبئة الكتائب وفي يوم من الايام يغزوكم، يعني اقلقهم، اضعف عندهم شعورهم بالقوة، اضعف عندهم شعورهم بالغطرسة. حتى على الجانب النفسي النبي عبأ تعبئة كاملة حتى لا يبقى هؤلاء الذين اغتصبوا الارض والذين اخرجوا الناس من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ما يتركهم هذول متنعمين بما سلبوا ابدا ابدا. وفي ذلك درس من النبي صلى الله عليه واله، في ذلك درس. واعتقد الان يعني صدقني الان اكو بعض جبهاتنا اللي موجوده فعلا، صدقني لولا وجود هالبراعم هذولا تلقى برعم ابو 20 سنة يعبئ نفسه ويهيئ نفسه ويدخل الى قلب اسرائيل مشكل او على اطرافها، صدقني هذولا فعلهم فعل يعني هذولا يرفعون رأس الاسلام عالية هذولا هؤلاء. يعني في واقع الامر اللي يقلقها هذا سلاح لا يملكه غير المسلمين. ولا ارجوك احنا اذا رجعنا الى تاريخ المسلمين ايش كان اكو عندهم من القوة انذاك بحيث احتلوا تقريبا ربع الكرة الارضية خلال فترة قصيرة؟ كان عندهم اسلحة فتاكة اللي يشيل جريدة مع النخل، ها جريدة النخل تفتح، ها؟ بس دولة ما رفعوا الجريد، رفعوا العزيمة على ايديهم، رفعوا التضحية الايمان بالله عز وجل. نعم، هذا اللي دفعهم الى ان لعبوا ذلك الدور. وإلا كانوا يعارضون في وقتهم 2 من الامبراطوريات الضخمة، الرومان بجانب والفرس بجانب، وش كان اكو عندهم المسلمين من اسلحة؟ ما عندهم شيء، اسلحتهم هالاسلحة اللي شفتها ها؟ ومع ذلك استطاعوا ان يلعبوا ذلك الدور المشرف، لان سلاح الشهادة سلاح لا يملكه الا المسلم اللي ينزل الى المعركة ويحمل على يديه هذا الشعار. ولست ابالي حين اقتل جاهدا على اي جنب كان في الله مصرعي. هذا اللون ها هو اللي لعب دوره. زين، الشيء الثالث اللي يعن لنا في موضوع الهجرة، بعد في موضوع الهجرة اكو سؤال يطرحوه الفقهاء. السؤال اللي يطرحوه الفقهاء ان الانسان اذا ما قدر يقيم شعائر دينه في بلده، حتى لو وطنه دياره واراضيه وملكه وامواله واهله، لكن ما يقدر يقيم شعائر الدينية، يعني اذا اراد يمارس عقيدته يمنع. في مثل هالحالة يشغل البقاء؟ لا، ما يشغل البقاء، يقولون يتعين عليه، يجب عليه ان يهاجر، لانه الدين اهم من الديار والاموال والاولاد. اذا ما قدر يقيم شعائر الدينية يتعين عليه ان يطلع. بس انا الغريب شفت واحد من فقهائنا يقول ان هذا الحكم الان ما الى موضوع. شنو معنى ما الى موضوع؟ يعني يقول ماكو الان بلد يمنع الانسان من ممارسة شعائر الدينية، ماكو بلد يمنع الانسان من ان يصلي او كذا يصوم مثلا او يؤدي شعائره. هذا قد يكون صحيح في بعض الدول الاخرى الاوروبية مثلا، اما الحمد لله في ديار المسلمين لا، علام حتى لقبل المسجد متهم. لا يعني المسألة مو شلون يعني حكم ما الى موضوع، لا الموضوع موجود مع الاسد. يعني انا لما اريد اصلي احيانا الانسان اذا يريد يحمل عقيدة او يريد يصلي هذا يعتبر اخطر من حامل مخدرات. زين، لا يا سيدي مو هكذا الواقع، ان الحكم الاسلامي قائم ما يزال، ان الانسان اذا قدر يؤدي شعائر الدينية وقدر يؤدي عبادته وقدر يؤدي طقوسه في واقع الامر هذا يخلي يشكر الله. البلد اللي بيه شيء من هالنوع على شاء الله الله يغير عليه. الواقع الانسان كونه يؤدي شعائره هاي نعمة من نعم الله عز وجل، ولعلها اثمن النعم. لكن هل ان هذا الذي لا يقوى على اداء شعائره شغل البقاء؟ لا، ما يشغله. ولذلك الفقهاء يقولون يتعين عليه اذا ما قدر يؤدي واجبات الدنيا ان يطلع شوف لمكان اخر. زين، هاي اذا منع مانع، اذا لا ما منع مانع شلون؟ يعني مثلا افرض انا اريد اروح في اوروبا، لما اروح في اوروبا ما حد منعني يقول لي لا تصلي، ولا واحد منعني يقول لي لا تصوم، لكن اكو حالة اكو صوارف، يعني بتعبير اخر اكو وضعية، هاي الوضعية تضعف شعوري بالدين. يعني نفس الوضعية نفس الاطار الاجتماعي لا يخليني عندي، ما يشجعني على صلاة ولا يشجعني على صوم ولا يشجعني على عبادة، يشجعني على انحراف. في مثل هالحالة شنو؟ يعني ابني يفتح عينه يشوف المجتمع الاوروبي هذا المنحل مثلا، انا اقدر اسيطر عليه، هذا الولد يقدر مثلا يصلي يصوم يحافظ على شعائره، يقول لا راح ينحرف. هنا الفقهاء يقولون اذا العوامل هذه اثرت بحيث صارت علة تامة، يعني ان الانسان 100% متأكد ابنه راح ينحرف او هو راح ينحرف، الحالة ما يجوز ان يبقى، لازم يطلع من البلد اللي هو به الى بلد يتمكن فيه من اداء شعائره. مرة لا والله، المسألة مو 100%، وانما تجي من تقصير الاباء. احنا شفنا الان في بعض المهاجر، شفنا بعض الاسر بالعكس والله عندهم ردود فعل صارت ممتازة، يعني ما اكتمك انا شفت بعض ناس الان في اوروبا يخجلوك من نفسك في حفظتهم على عبادته وعلى صلاته وعلى صومه، والله الحمد والبعض لا والله انحل راح مع ذهب. فالمسألة تخضع الى عامل الابوين او عامل الاسرة، بس اذا تأكد 100% ان الانسان لا يقوى على حفظ نفسه ولا على حفظ اسرته ما يشغل البقاء، لانه في مثل هالحالة تعتبر حالة موجبة للهجرة لا بد منها. اذا القدرة على اقامة الشعائر، على ممارسة الانسان لطقوس الدينية، هذه هي التي تتحكم في هجرته وعدم هجرته. اذا انا حر في ممارسة عبادتي واداء واجباتي ونسكي ما اكون مبرر للهجرة. وكذلك ايضا اذا انا رغيفي موفر مثل ما يقولون، وسعيد من رزقه على باب بيته، اذا رغيفي موفر وعبادتي اقدر اديها ما يعتبر، يعني ما اريد اقول ان الهجرة محرمة لا، لكن المبرر ما موجود، ولا الانسان حر في تصرفه، لكن في مثل الحالة ما يكون مبرر شرعي يلزمني بالهجرة. اذا الهجرة الواقع ملاكها الاساسي ان الانسان اذا تعرض الى عدم القدرة على اداء شعائره الدينية. زين، خمسة اكو عندنا نقطة، كأنه اكو عندنا نوعين من الهجرة، اكو هجرة نفسية واكو هجرة جسدية، يعني حركة انتقالية، ينتقل الانسان من مكان الى مكان. الهجرة النفسية شنو؟ قد تلقى بعض الناس بلده ووطنه وبنفس الوقت الفرص موجودة امامه موفرة، لكن هو تلقى خامل لا يعمل ولا ينتج ولا ذي قابلية على تغيير واقع شيء ابدا. هذا وين ما تودي حجارة، مثل ما تنقل حجارة من مكان الى مكان ما الفائدة. واحد لا والله اكو عنده هجرة نفسية قبل ان تكون هجرة جسدية. شلون؟ يعني استعداد للخروج من عالم الدعاء الى عالم التحرك، يعني بي قابلية، يطلع يريد ينتج، يريد يغير، يريد يبدع. الواقع الاعداد النفسي للهجرة، هذا المعنى هيأه النبي صلى الله عليه وآله حتى لدول الأفراد القلائل، هيأ النبي مبدئيا وغرش في نفوسهم أن أنتم تعتبرون الجزء المحرك للعملية الإسلامية. أنتم الآن ما يكفي هنا أنتم مشلولين الحركة وطلعوا، بس عبأهم نفسيا من طلعوا برا، ما اجوا قعدوا وناموا، لا طلعوا لي برا، كان منهم الداعية، منهم المقاتل، منهم حامل لواء الاسلام، منهم الذي ادى دورا اجتماعيا من اروع الادوار. يعني في واقع الامر هالحفنة من الصحابة رضوان الله عليهم لعبوا دور من اروع الادوار في بناء الاسلام. ليش؟ لانه اكو عندهم هجرة روحية نفسية قبل ان تكون هجرة جسدية. زين، بعد من الاشياء اللي ينبغي ان يتنبه الها بالهجرة، الحقيقة كانت اكو هجرتين عند الصحابة. الهجرة الاولى وقعت بعد البعثة بخمس سنوات، هاي الهجرة للحبشة اللي هاجروا بها المسلمين الى الحبشة. هاي شو وقت صارت؟ من بعد مبعث النبي بخمس سنوات، وطلعوا مجموعة هاجروا، وذولا كانوا حملة دعوة، حملة رسل هداية، وطلعوا الى الحبشة. وكان هذا الرجل ملك الحبشة، انسان محترم، بلد يوفر الحريات للناس ويحترم الناس، فعلا هاجروا لهناك، والمسلمين الى الان بصماتهم باقي بإريتريا وبهاي المناطق، مناطق الحبشة نتيجة الهجرة الاولى. وذول اللي راحوا لهناك هاجروا بعضهم مرتين، هاي الهجرة والهجرة الثانية اللي راح تمر علينا، مثل جعفر ابن ابي طالب سلام الله عليه، جعفر هاجر الهجرتين، زوجته اسماء بنت عميس رضوان الله عليها هاجرت الهجرتين. فاول هجرة ذول الهجرة كانت الى الحبشة، وقريش لحقتها ودوا جماعة من وراءهم حتى يثبطون عزائمهم ويحركون عليهم ملك الحبشة، وهددوا واستعملوا ضغط اقتصادي، قالوا لهم ان احنا ضغط اقتصادي نعم، وخبروهم انه احنا راح نقطع علاقتنا الاقتصادية بكم وراح نضغط عليكم وراح نصنع ونصنع. ما التفت الرجل الى هذا ابدا، ما التفت، بالعكس ترك الحرية للمسلمين وادوا المسلمين ادوارهم. فاول هجرة كانت الهجرة الى الحبشة، والهجرة الثانية صارت من بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله بيش بثلاثة عشر سنة، يعني لما طلع النبي بدأهم من مكة وطلع هو المهاجر اللي خرج الى جانبه، عندما طلع خرج الى جانبه يوم هجرته من مكة الخليفة ابو بكر، ومن بعد ذلك كتب الى الامام علي عليه السلام ان احمل الي الفواطم، وخرج علي مهاجرا بالفواطم. هذه الهجرة بعد 13 سنة من مبعث النبي. بعد من الاشياء اللي ينبغي الالتفات الها واللي يكثر الحديث عنها، ان احنا كنا نعرف موضوع الهجرة كان في ربيع، يعني النبي صلى الله عليه وآله هاجر في ربيع، في شنو مثلا اللي ربطها أفرض في المحرم، ما في فائدة انا اتصور لو اردت شوية اشرحها او احلل جايد، لكنه اريد اقول ان الهجرة سواء كانت في اول محرم او سواء كانت في ربيع، ما ينبغي ان تطغى على الحدث الذي الم بالامة الاسلامية وهو واقعة كربلاء. يعني اذا كان اكو هدف من اهداف احياء هذا اليوم في مطلع شهر محرم حتى هو يسحب الاضواء او يسحب البساط او يستأثر بالاهمية، لا تبقى الاهمية قائمة. يعني محرم اذا كان في اول يحملنا انباء الهجرة، واحنا نعتز بالهجرة، موضع اعتزازنا بلا شك، لان الهجرة نقلتنا من دنيا الى دنيا. المجتمع المدني ما تأسس الا بالهجرة. الاسلام لولا الهجرة نعم لكان في حديث غادر ما الى اثر. لكن مو معنى ذلك احنا ينبغي ان نغفل ايضا عن هجرة الحسين، لانه هذا المحرم ايضا حدثت فيه هجرة، وهي هجرة الحسين واهل بيته من المدينة. وشنو دوافع هجرة الحسين؟ ترى نفس دوافع هجرة النبي. خل الفت نظرك، اكد لك، يعني الحسين لو يبقى في مكانه او في كربلاء، هو في كلا الحالتين مخطط لان يقتل في سبيل الله، هذا مفروغ منه. عشان كل الناس تعرف ان طالع مصمم على التضحية، فما يفرق عليه ان يقتل بالمدينة او يقتل في كربلاء. ولذلك جماعة من اللي طبوا عليه ومنعوه من الخروج، او بالاحرى حددوا له، قالوا له لو تبقى في مكانك افضل، انت بين انصارك وفي مهاجم مدينة جدك، هنا بقاءك افضل. ما متنبهين دول الى الهدف. الحسين قالهم لا، رسول الله امرني بامر وانا متبع لامره. شنو الهدف؟ الهدف اكد لك الحسين لو ظل بالمدينة يمكن اهداف حركته كان ماتت في محلها، لانه البيئة مثل ما رسول الله صلى الله عليه وآله طلع الدعوة من بيئة مكة لأنها ما كان إلها يمكن أن تنمو، كذلك الحسين. حسين إنما هاجر لأن يعرف أن الدعوة لو أتيح لها أن تتبرع بالمدينة لخنقت في مهدها، لكن كربلاء بالعكس الطفة حيوية التربة وطتها قدرة على الامتداد والانتشار، لان الحسين ساعة الساعة مر بها المعركة. الحسين وضع عند بدرة ضحى، بعد ذلك بدأت اصداء الدعوة تأخذ طريقها. فصمم الحسين على الهجرة لنفس الهدف الذي صمم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وفعلا طلع. طلع وقبل ان يطلع اجا وين؟ اجا الى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. قال السلام عليك يا رسول الله، انا فرخك وابن فرختك، وقد نزل بي من الامر ما قد علمت. اللهم اني احب المعروف وانكر المنكر، فاسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تختار لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. ثم وضع رأسه على القدر فاغطى ونام، فرأى جده رسول الله في عالم الممات، في عالم الرؤيا، وهو يقول: بني حسين انك صائر الينا عن قريب، كان يراك مرملا بدماك. فقال: يا رسول الله خذني اليك، لا حاجة لي بالرجوع الى الدنيا. قال: ان لك لأجرا لن تناله الا بالشهادة. فعلا وحقك، اذا كان الحسين امضى لحظات من عمره، يعني لو نرجع الى عملية مقايضة، ارجوك الحسين سلام الله عليه كثر عمره كان؟ عمره يوم قتل يوم الطف شجد، يعني عمر الحسين سلام الله عليه. الحسين سنة 3 للهجرة انولد، انقتل سنة 60، عمره 57 سنة. لو قدر الى ما يقتل، يعني لو يعيش، عمر جد رسول الله صلى الله عليه وآله كان 63 سنة، وعمر أبيه أمير المؤمنين أيضا 63 سنة، نفس الشيء. يعني عايش للحسين 6 سنوات، إذن يعيشن هاي خلاص، يعني يكسب 6 سنوات ويخسر هالدنيا الهائلة. كم لاحظ الحسين الآن شو كثر؟ مر عليه 1400 سنة تقريبا. فهل قتل الحسين؟ أبدا. ورأيتك العملاق، هو فعلا كان ذلك العملاق الذي يتطلع الى الغيب من وراء حجب. فاذا اراق اليوم زافية الدماء فغدا سترفعها الشعوب بنودا. ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا، فعلمت انك نائل ما تبتغي حتما، وان يكو سلوك المقدودة. ظنوا بان قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيده. وفعلا اللي تشوف اللي تشوف يتمر هالاجيال الان، ارجوك اين هي الحياة اذا ما كانت الحياة على هالمذبح على مكان الشهادة؟ تروح تمر عليه الان تسمع الدوي حول قبره: اشهد لقد اقشعرت لدمائكم اظلة العرش مع اظلة الخلائق، وجعل افئدة من الناس تهوى اليك او تهوي اليك. بتلاحظ الان صباح مساء الحسين شعار على الالسن، صباح مساء فكرة في رؤوس الاحرار، صباح مساء موقف يردده التاريخ باجلال وباعجاب. هذه هي الحياة، هذا هو الخلود. تمجد قوم بالخلود، وانني رأيت بمعناك الخلود مخلدا. هذا تصميم الحسين، تراءى له الواقع وعرف ان لا بد وان يحقق الحياة بعيدا، فلذلك استعد للهجرة. اجا وين؟ اجا الى قبر رسول الله ودعه، الى قبر امه فاطمة ودعها، قبر اخيه الحسن، وبات تلك الليلة واصبح الصباح فودع المواطن العزيزة على نفسه، موطن جده، دار وديار اهله. وكانت هذه اخر عهد الى ديش بتلك المنازل العزيزة عليه، بتلك الديار. اخر مرة بعد شافت الديار، ديار آل محمد، خرج عنها وبقيت من بعده خالية. مررت على الدار التي كنتم بها طمغناكم من بعد معناكم قفر وقد أقلعت عنها السحائب بعدكم فلا اندر من بعد الحسين لا اندر. وظلت هاي الديار تبعث الألم لعائلة الحسين، تبعث الشجاع واللوعة لكل من يقف عليها، خصوصا أخته الحوراء زينب. خويا من غبت لليوم قلب عليك يا وجاني، ما تنخب يا قلبي ونار الحزن تلذاني، ادري ولو عني بعيد من عتب عليك تسمعني، مارد الدمع يا ديك لكن سلوة نوحي. خويا مخ الليل بلشي طول حتى اشبع من الطيوف، وياك عليك تعود انت علي كل ايام تشوفك. خويا لانت لان تراجع ولا نقادر اعوفك، تنتقل من دار الى دار تمر ويوقفها محراب للحسين، تجلس عنده تبل المحراب بدموع عينيها، بعد هيها الدهر بكم يعود ارد اشيل راس بكم ردود، ترد جبوب وبفضل احبتنا مملل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.